العدا
حتى تسود على العدا
والشرعون الدرس لنا لله تبقى عابدا أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الحلقة الثانية فيما يتعلق بالرد على مسألة الشبهات المثارة حول هذا الدين، وأنا أريد أن أؤكد معكم على المقدمة التي بدأت بها الدرس الماضي. أحبابي، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن ضلال الناس وفساد الأرض واقتراب الساعة وخراب الدنيا متوقف على انتشار الجهل، متوقف على انتشار والعياذ بالله أئمة ضلال الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. للأسف هذا الزمان انتشر فيه هؤلاء الذين يدعون الناس إلى عقائد ويدعون الناس إلى أمور ويشككون الناس في أمور دينهم، وبالتالي من سمع لهم والعياذ بالله هلك مع الهالكين وأصبح والعياذ بالله من أهل جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى ولكم العافية. هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم أنهم يفسدون سنته، أنهم يفسدون سنته ويفسدون على الناس دينهم، كما قال صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. إذن في ناس هتفسد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يتصدى لهؤلاء إلا أهل العلم وأهل الفضل وطلبة العلم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مما يسيرون على نهج أهل العلم ونهج الصالحون الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقتدي بهم وأن نقف على هذا الدين كحرس حدود، نحمي هذا الدين من كل مبتدع ضال أو من كل غال في هذا الدين أو من كل ملحد مبطل والعياذ بالله، كما قال لنا صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. عايزين النهارده نأكد على جزئية مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي أنه ينبغي علينا في مثل هذه الأوقات أن نحصن قلوب الناس ونحصن عقول الناس بالدين الصحيح والعقائد السليمة، لأننا لو تركنا الناس في مثل هذه الأوقات لما يسمعون من دعاة الضلالة، لما يسمعون من دعاة الفتنة، لما يسمعون والعياذ بالله من أهل البدع والضلال، فإن عقائد الناس تفسد، وإذا فسدت عقائد الناس هلك الناس في الدنيا وهلك الناس في الآخرة. عشان كده أنا بقول لكم وأذكركم بحديث ولكن يقبضه الله سبحانه وتعالى بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهال، اتخذ الناس رؤوسا جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل الحلقة الماضية فيما يتعلق بشبهة عذاب القبر، فيما يتعلق بشبهة عذاب القبر. تكلمنا بفضل الله عز وجل في الدرس الماضي على لماذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر وعن نعيم القبر، وتكلمت معكم أيضا بفضل الله عز وجل عن أدلة إثبات عذاب القبر ونعيم القبر من القرآن، وأدلة إثبات نعيم القبر وعذاب القبر من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ جزئية أيضا فيما يتعلق بالرد على الشبهات التي يثيرها هؤلاء، ونحاول بقدر المستطاع إن شاء الله أن احنا نوضح هذه الشبهات بصورة سهلة وبصورة بسيطة حتى يتبين للناس هذه الأمور بإذن الله عز وجل. يمكن من أعظم الشبهات، من أعظم الشبهات التي يثيرها هؤلاء أن العقل لا يصدق هذا، العقل لا يصدق هذا، وكما قيل أن العقل إذا تعارض مع النقل لازم نقدم العقل، لأن العقل أصل والنقل فرع، والأصل إذا تعارض مع الفرع إحنا بنقدم الأصل. ده كلامهم، هذه المدرسة العقلانية التي تزن الأمور بعقلها فتراها سبحان الله شديدة التخبط وتنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة علشان عقولها مش قادرة يعني تستوعب هذا الأمر. سامحوني الشبهة دي ممكن تاخد مني وقت شوية النهاردة، بس لازم نأكد على هذه الجزئية، لأن الجزئية دي هيترتب عليها كتير جدا من الشبهات التي سيتم الرد عليها في هذه الحلقات بإذن الله تبارك وتعالى. بداية أحبابي، العقل له مكانة عظيمة جدا في الدين، فهي أعظم منا وأعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى بها على المؤمن. والله سبحانه وتعالى فرق بين الإنسان والحيوان بهذا العقل الذي به يفكر الإنسان ويبدع ويبتكر. ولقد كرمنا بني آدم، كرمهم الله سبحانه وتعالى بهذه العقول. والله سبحانه وتعالى وضح لنا أن الإنسان لا تستقيم حياته الدنيا والآخرة إلا بوجود العقل، وأن الإنسان في الوقت الذي سيغيب عقله وعقله ويعطل هذا العقل، فهذا العبد يوم القيامة يلقى في جهنم. قال الله سبحانه وتعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، لو كان عندنا في الدنيا عقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا استخدمنا عقلنا وشغلنا عقلنا وعملنا هذه العقول فيما خلق الله عز وجل، كانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى كان نجانا الآن من النار. ولكن هؤلاء استوجبوا دخول النار لأنهم عطلوا العقول في الدنيا، لم يعملوها. ونظرا لعظمة هذا العقل كان أهل العلم يقولون: ما أعطى الله سبحانه وتعالى لعبده نعمة هي أعظم من نعمة العقل. أعظم نعمة من الممكن أن يعطيها الله سبحانه وتعالى لك هي نعمة العقل. من أجل ذلك جاء هذا الدين بتحريم كل شيء ممكن في يوم من الأيام يؤثر على هذا العقل أو يعطل هذا العقل. فحرم الله سبحانه وتعالى المسكرات، وحرم الله سبحانه وتعالى المخدرات ومثل هذه الأمور المحرمة. ليه؟ لأنها تغطي العقل. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. وقال لنا عمر: الخمر ما خامر العقل. الخمر اتحرمت لأنها تخمر العقل، فلا يشعر الإنسان بما يصنع. لما من أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا الخمرة فإنها أم الخبائث، وفي رواية فإنها أم الفواحش. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل من بني إسرائيل دعته جارة له، فكان كلما دخل أغلقت عليه بابا حتى انتهى إلى حجرة فيها توراة وفيها إزازة خمر وفيها خمر وفيها طفل صغير وفيها صنم وفيها هذه المرأة. فقالت له: والله لا تخرج إلا بعد أن تصنع شيئا من هذه الخمس، يا إما تتكب مع الفاحشة أو تشرب خمرة أو تقتل غلام أو تسجد للصنم أو تطأ على التوراة بقدمك. فنظر إيه أقل حاجة؟ زنا لا، قتل لا، أسجد للصنم لا، أدوس على التوراة بقدمي لا. فشرب الخمر، فلما شربها ارتكب الفاحشة مع المرأة وقتل الغلام وسجد للصنم ووطأ التوراة بقدمه. فاتقوا الخمر فإنها أم الفواحش كما قال صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الخمر دي بتعطل العقل. بل من عجيب ما قرأت قد إيه الإسلام عظم العقل، وقد إيه الإسلام وضع للعقل مكانة مهمة جدا جدا. الإنسان إذا قتل إنسانا خطأ كانت له الدية، كانت على هذا القاتل الدية كاملة. أهل العلم كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: لو أن إنسان ضرب إنسان على رأسه، لو واحد فيهم الآن ضرب إنسان على رأسه، فإذا خبطوا على دماغه وفقد عقله خلاص بقى مجنون، قال الإمام أحمد: يعطى الدية كاملة، نديله الدية كاملة. إن يسوى بين من مات وبين من فقد عقله، لأن الإنسان بدون عقل لا يسوي شيء. لذلك ذكر الله عز وجل العقل والحجر والنهى، وكل الألفاظ هذه في القرآن في عشرات المواطن تأكيدا من ربنا عز وجل على قيمة العقل وعلى أهمية هذا العقل. ولكن هل هناك تعارض بين العقل والنقل؟ في تعارض بين العقل والنقل؟ أرى والله أعلم أنه لا تعارض بين العقل والنقل، لأن الذي خلق العقل هو الله، والذي أنزل النقل هو الله، فالمصدر هنا وهنا واحد، فلا يكون أبدا بحال من الأحوال هناك تعارض بين العقل والنقل، لا يمكن. افهم الجزئية دي مهمة جدا. أنا النهاردة لما واحد يقول لي أنا الكلام ده مش داخل عقلي، أو الآية دي مش داخل دماغي، أو الحديث ده مش داخل دماغي، العقل النهاردة يا أحبابي هو الذي خلقه هو الله، الذي خلق العقل هو الله، والذي أنزل النقل هو الله. فالمصدر واحد، فلا يمكن بحال من الأحوال يكون فيه تعارض، لا يمكن بحال من الأحوال فيه تعارض. ولكن المذاهب اللي موجودة حاليا الآن طبعا وهي قديمة، مذهب من قدم العقل، مذهب بعض الناس ممن قدمت العقل واهتمت جدا 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 بالعقل، وقالت العقل، وصلت الأمر إن العقل حاكم على النقل، العقل هو يقول النقل ده صحيح أو غير صحيح، فقدمت عقولها على ما جاءها من نصوص القرآن والسنة. وهؤلاء والعياذ بالله ضلوا وأضلوا، ولما نذكر أقوالهم وهم عند موتهم كيف أنهم يبكون ندما على حياة طويلة ضيعوها في استخراج المقدمات العقلية وفي مسألة تقديم العقل على النقل، كما سنذكر الآن، شيء يعني يكاد الإنسان والله يبكي ندما على حال هؤلاء. وأقوام آخرين، وهذا هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، تقديم النقل على العقل. وهقول لكم ليه دلوقتي. المدرسة الأولانية اللي قدمت العقل على النقل، وهذه المدرسة أنا أحذر منها، وهي دي المدرسة اللي توجدت زمان وتوجدت النهاردة، المدرسة اللي فتنت بالعلوم الفلسفية والعلوم المنطقية اللي جاءت إلينا من اليونان لما ترجمت هذه الكتب في القرن الثالث، لدرجة أنها لما بهرت بهذه المسائل أدى عقلها أن هي والعياذ بالله يعني تنكر كثير من أمور الدين. المعتزلة مثلا أنكروا الميزان، قالوا ما فيش حاجة اسمها ميزان، عقولنا ما تقولش أن في ميزان، الحسنات دي أشياء حسية زي تحط في ميزان وكفة ومش عارف إيه، أنكروا هذا، وأنكروا رؤية الله، وعطلوا صفات الله سبحانه وتعالى، وأنكروا عذاب القبر. ليه كل ده؟ من باب ان احنا مش عقلنا، احنا النهاردة بتقولوا ان الميت لما بيوضع في القبر بيقوم وبيتكلم وبينطق، احنا لو جبنا ميت وحطين هنا زئبق كده على صدره علشان نعرف هو لو قام الزئبق يقع، نخش يوم والتاني والتالت عليه القبر نلاقي الزئبق زي ما هو، فما فيش حاجة قامت، العقل لا يصدق هذا. فنقول سبحان الله، هذه المدرسة اللي كانت منها طبعا الامام الرازي والامام الغزالي والامام الجويني وغيرهم، هؤلاء ممن خاضوا مسألة تقديم العقل على النقل وسلكوا في سنوات طويلة من أعمارهم، وجدنا هؤلاء مع نهاية الحياة يبكون ندما إنهم في يوم من الأيام قدموا العقل على النقل، كما قيل بعضهم يقول نهاية إقدام العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلاله. واروع هنا، شوفوا يا جماعه الناس اللي قدمت العقل على النقل وتعمل مقدمات وقواعد ومش عارف ايه، والناس دي تايهه اصلا. قال واروع هنا في وحشه من جسومنا، وغايه دنيانا اذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا. انا ما استفدتش حاجه في دنيتي وراء المدارس العقليه اللي انا خليتها وتبنيتها واشتغلت فيها وعملت فيها واقتنعت بيها وقدمت في يوم من الايام العقل على النقل، جاي بيقول النهارده احنا ضعنا بسبب هذه المدارس العقليه. الامام الرازي رحمه الله عليه وهو احد الذين تبنوا قضيه تقديم العقل على النقل، في اخر حياته رجع عن كل ده وقال انا قضيت عمر طويل جدا في تقديم العقل على النقل، النهارده بقول يا جماعه هي العوده للقران والسنه. قال الرازي رحمه الله عليه لقد تاملت الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه فما رايتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرب طريقة علشان الإنسان يعني ما شاء الله يعني يبقى كده مطمئن، هي طريقة القرآن. ربنا أمر بكذا أنا أسلم، ما افترضش النهاردة افتراضات وأقدم نظريات عقلية على كتاب ربنا وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الرازي ممن أصلوا لهذه المدرسة في العالم الإسلامي، وانظروا في آخر حياته كيف أنه يعود ويدوس على هذه الطريقة الكلامية. الإمام الجويني رحمة الله عليه أحد أيضا أعمدة هذه المدرسة التي قدمت العقل على النقل، يقول رحمة الله عليه في آخر حياته لقد خطوا البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، تركت مذهبهم اللي هم كانوا بيقولوا القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، أنا تركت ده كله وبدأت النهاردة أأصل المسألة النظرية، المسائل الكلامية، المسائل الفلسفية والقواعد اللي أصلها أرسطو وغيرها من القواعد اللي تقدم العقل على النقل. قال وخط في الذي نهوني عنه، والآن في آخر حياته وهو بيموت، إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لي وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. عقيدة أمي اللي سمعت القرآن إن في عذاب قبر أنا سلمت، سمعت النبي يقول تعوذوا بالله من عذاب القبر سلمت، بيقول أنا بعد ما طفت في كل هذه المدرسة أنا هرجع عن الكلام ده تماما. ده كلام الإمام الجويني، الإمام الغزالي رحمة الله عليه، أحد بعض الناس اللي هم أعمدة في المدرسة الكلامية، كان رحمة الله عليه يقول أكثر الناس شكا، أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام اللي قدموا العقول على نقول. سبحان الله، لما حد يجي النهاردة يقول لي أنا أقدم النقل العقل على النقل، أقول له إلا أصلوا المسألة تقديم العقل على النقل عادوا عن مثل هذا الإمام الغزالي رحمة الله عليه، مات وهو وضع صحيح البخاري والقرآن على صدره، إن هو خلاص أنا هسيب الطرق الكلامية وأرجع مرة ثانية لطريقة القرآن وطريقة السنة. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، مع أي عقل نسير؟ إحنا هنمشي مع أي عقل علشان نقول النهاردة أنا عقلي مش جايب عذاب القبر؟ نقول النهاردة هنمشي على أي عقل؟ العقل اللي كان موجود من 1430 سنة أو 35 أو كده، ولا مع العقل الموجود النهاردة؟ العقل اللي كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر قضية إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وإن النبي يروح للشام ويرجع في ليلة، هذا العقل في هذا الوقت أنكر تماما، أنكر تماما إن حد يطلع من مكة ويروح الشام ويجي، وهو كان عندهم يروح الشام ويجي شهر رايح وشهر جاي، فهم أنكروا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. نفس العقل النهاردة اللي موجود في زماننا، نفس العقل موجود في زماننا يقول لا ده يروح مسافة أبعد من دي بكتير جدا، ساعة رايح وساعة جاي. النهاردة الناس بتقطع أسفار طويلة جدا جدا جدا، أسفار طويلة جدا 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 في الطائرات وغير ذلك في أوقات قليلة جدا جدا جدا. يبقى العقل اللي أنكر انتقال الإنسان من مكان لمكان في وقت وجيز، العقل ده تراجع تماما عن هذا الإنكار لإثبات النهاردة بعد ما تطور هذا العقل وعلم هذا العقل ووصل لهذا المستوى. يا ترى هنسمع بعقل مين أو هنفهم بعقل مين؟ العقل اللي كان من 50 سنة عمال يقول ازاي النبي يقول اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه فان في احد الجناحين داء وفي الاخر دواء، وانكر هذا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العقل انكر هذا الكلام تماما عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يا ترى هنتبع العقل اللي انكر من 50 سنة، ولا العقل اللي النهاردة بعد التجارب والابحاث وجدوا بالفعل ان الذباب لما بيقع بينزل بجناح، لما بيتغمس الجناح الثاني في قلب هذا الشراب او هذا الماء او هذا العصير او غير ذلك، الجناح الثاني بيخرج مادة اسمها بيكتروفاج اي مضاد البكتيريا، الواحد ملي جرام منها كافي لتطهير اكثر من 1000 لتر من اللبن. انا هتبع عقل مين؟ ما هو النص الان النقل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، النص النهاردة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا النهاردة العقل رغم انه واحد الا ان العقل سبحان الله من 50 سنة كان منكر هذه المسألة، النهاردة العقل مثبت لهذه المسألة، العقل النهاردة مثبت لهذه المسألة. العقل اللي كان زمان بينكر حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم البقر والمقصود اي الاكثار منها، وقال لك ده لا يعني يناقض العقل، ده يناقض العقل، الحديث ده يناقض العقل تماما. النهاردة بعد مرور سنوات طويلة وبن البحث والكلام ده وجدوا ان الاكثار من اكل لحوم البقر بيؤدي الى مرض النقص، بيؤدي الى مرض النقص. يا ترى انا همشي مع اي عقل؟ العقل اللي كان جاهل من حوالي 1000 سنة او من 50 سنة او من 30 سنة او من 20 سنة كان جاهلا بكل هذه الامور، واصبح العقل ده النهاردة رد كل ده ورجع مرة ثانية وقال لا الكلام ده صح. زي بالضبط شفتوا بقى، يعني قارنوا بقى بين النقطتين دي. النقطة الأولانية، الناس اللي خاضت المدرسة العقلية وقدمت العقل على النقل، كيف أنها عند موتها عادت على كل هذا تماما، لأن خلاص فهمت وعرفت أيقنت وتيقنت. نفس الكلام الناس اللي بترد النهاردة نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، بترد نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النتيجة أن نفس الناس بعد 20-30 سنة مع نفس النصوص يقولك ادي عظمة الاسلام وادي عظمة الدين وادي وادي وادي. فيترى مع اي عقل همشي؟ همشي مع العقل ده ولا همشي مع العقل ده؟ همشي مع العقل ان انا ممكن في يوم من الايام انا لا افهم مسألة من المسائل، او لا افهم نص من نصوص القرآن عن النبي صلى الله عن نص نصوص السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي واحد تاني يفهم هذا النص، انا هعمل ايه؟ يبقى اي عقل هيقدم في هذه الحالة؟ يبقى اذا الانسان في هذه الحالة لو قال انا هعمل عقل واللي عقلي يجيبه، طيب انا عقلي النهارده، انا عقلي النهارده سينكر اشياء كثيره جدا جدا جدا. انا هضرب على ذلك مثال لهؤلاء الذين يقولون ان احنا نقدم العقل في النصوص ويتبين لنا. طيب سؤال. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام التقمه الحوت، فلما التقمه الحوت ماكث في بطنه أياما. لما ماكث في بطنه أياما كان بيتنفس إزاي؟ كان بيأكل إزاي؟ كان بيشرب إزاي؟ وإزاي الحوت أسنان الحوت ما تاكلش سيدنا يونس؟ وإزاي سيدنا يونس يعيش في بطن البحر والإنسان لو قعد خمس دقايق تحت في المية يغرق ويموت؟ حد ممكن عقل يفهمها لي؟ العقل اللي كان بينكر دي من فترة ممكن النهاردة يصدق، لأن عمل البشر النهاردة عمل غواصات ممكن تكون تحت البحر لمدة 6-7 شهور معها أكلها ومعها شربها ومعها الأستوجين بتاعها ومعها حاجتها. فإذا كان هذا صنع البشر ألا نؤمن بصنع الله وبخلق الله سبحانه وتعالى؟ فالعقل اللي ينكر دي مع تطور العلم وتطور العقل ده بدأ النهاردة أنه يصدق مثل هذه الأمور. إذا أنا النهاردة مع أي عقل هيسير؟ تعالوا مع بعض نكمل. مع أي عقل نسير إذا كنا فعلا هنعيشها مبدأ تقديم العقل الدائم على الشرع وعلى نصوص الشرع، ونشوف ماذا يتعلق بهذه المسألة من أمور عظيمة جدا لو اتأصلت في قلوب الناس. تقديم العقل على الشرع ما فيها من مفاسد، ولكن بعد هذا الفصل، ونعود إليكم بإذن الله عز وجل.
سنعود عدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إذن يا إخواني وأحبابي، أي عقل النهاردة هنقدمه؟ إيه العقل اللي احنا هنقدمه النهاردة على نصوص الشرع ونحن نعلم يقينا على مدار هذا التاريخ إن كل شيء كان بينكره الناس زمان على الإسلام هم الآن يقولون ليس حل، ليس هناك حل للناس إلى العودة لتعاليم هذا الإسلام، إلى العودة لهذه النصوص. أذكر أن يعني إن أحد أكبر علماء الاقتصاد في فرنسا كان تنبأ بالأزمة الطاحنة اللي ضربت أوروبا في 3-4 سنين اللي فاتوا، أزمة الربا اللي ظهرت وانتشر تماما عند الناس. انتشرت الأزمة بصورة بشعة، انتظرت في أوروبا أزمة الربا انتشرت بصورة بشعة. أنا رايح أشتري شقة، أشتري من البنك بفلوس ربوية، عايز أعمل مشروع أخذ فلوس ربوية وفلوس ربوية. فهذا عالم الاقتصاد الفرنسي ده، وكان بيكتب في مجلة من أكبر مجلات الاقتصاد في أوروبا، مجلة فرنسية، فكان بيقول إن أنا أتنبأ في غضون سنوات قليلة ستضرب أوروبا وأمريكا يعني أزمة طاحنة بسبب التعامل مع الربا. كنا احنا النهارده لما نقول للناس يا جماعه التعاملات الربويه حرام ولا تجوز شرعا يقول لك لا او مش لا او الاقتصاد العالمي كله ماشي بكده ومفيش خسائر ومفيش كذا. يا جماعه ما ينفعش. نفس العقل ده اللي قال للنبي زمان انما البيع مثل الربا. لما قدم العقل على شرع كانت النتيجه الازمه الطاحنه اللي ضربت اوروبا كلها، ودول اعلنت افلاسها، ودول اعلنت حالات تقاش. انا بتكلم على دول، مش بتكلم على بنوك افلست. هنا قدموا العقل على النص فكانت النتيجه ان اصابهم هذا يعني الوبال والعذاب الذي نزل عليهم. النهارده طلع هذا الرجل، طلع هذا الرجل الكاتب الفرنسي ده، الرجل الاقتصاد الفرنسي، انا ساضع لكم حلولا كما تنبأتم منذ سنوات بهذه الازمه الطاحنه، ها انا الان اضع لنبوءتي حلولا حتى تخرج اوروبا منها. ولن تخرج اوروبا باختصار من هذه الازمه الطاحنه المتعلقه بالامور الربويه الا بامرين. اما الامر الاول فهو وصول حجم الفائده الى 0%، واما الامر الثاني ففرض ضريبه على الاغنياء واصحاب الاموال ورجال الاعمال في اوروبا من 2-3%. احنا لو جينا النهارده ترجمنا كلام هذا الرجل الفرنسي اللي هو مش مسلم الى الاسلام، تصل نسبه الفائده الى 0%. ده معناه بيقول للناس مفيش ربا لان الربا حرام. الامر الثاني ان هو بيقول نفس الضريبه على الاغنياء واصحاب الاموال من 2-3% بلغتنا النهارده الاسلاميه والشرعيه اللي هي تمثل 2.5%. انظر النهارده الراجل ده لا قرا في الاسلام ولا اي شيء، وانظر النهارده قد ايه وضع حلول لازمات طاحنه في العالم كله بسبب انهم قدموا العقل على النقل، وتابعهم في ذلك اخوان كثيرين جدا من عندنا من اهل الاسلام والعياذ بالله تابعوهم على هذا الضلال. كل قضية أو كل مشكلة تصيب المجتمعات حتما لابد هتلاقي أصابها النهاردة مشكلة. أضرب ليكم نموذج آخر من نماذج الناس النهاردة اللي قدمت عقولها على نصوص، قدمت العقل على النص وهذه المدرسة اللي دايما بتقدم العقل على كل شيء. وننظر النهاردة قدر الفساد اللي وقع في الأرض بسبب عدم التزام الناس بنصوص الشرع، وتقديمهم دايما للعقول على نصوص، وتقديمهم دايما للعقل على الشرع، عشان النهاردة الناس تقدر تفهم. احنا محتاجين نرجع للشرع ونتمسك بديننا التاني، ويقول لنا انا اقدم العقل على الشرع، اقول له لا، ربنا سبحانه وتعالى كرمنا بوجود العقل، وربنا عز وجل رفع من قدر العقل ورفع من شأن العقل، ولكن العقل ده ممكن في يوم من الايام النهارده يتغير. ممكن اللي يثبت النهارده يقول ان هو كان غلط بكره، او اللي كان بيقول عليه غلط النهارده ممكن بكره يقول عليه صح، ويقول عليه هو ده المظبوط وهو ده الصح وهو ده مثلا يعني الأسئلة كتير جدا، وأنا مش عايز أصفيت من الأسئلة، عايز أخش في موضوع على طول، ولكن نضرب مثلا مثال لأقوام نظروا النهاردة للنصوص الشرعية وقال لك لا، النص ده أنا مش هقبله لأن العقل لا يقبل هذا النص، العقل لا يقبل مثلا هذا النص، وبالتالي يرد بعقله نص، وبالتالي بعد فترة تلاقيه قال أصح ده الصح هنا. مثلا أزمة الطاحنة اللي كانت ضربت الناس الفترة اللي فاتت، انفلونزا الخنازير، وقدر المشاكل اللي اصابت الناس. يا جماعة النهاردة الخنازير دي حرام تربيتها، يا جماعة الخنازير دي النهاردة لا كانت بتربى في مصر، كانت بتربى في مصر، لا اماكن في مصر، اوروبا النهاردة يقول لك لا ده بتتربى احسن تربية، ده مش عارف بتعمل ايه، ده بتسوي ايه الى اخره. طب يا جماعة احنا النهاردة عندنا شرعنا قال لنا ان طريقة الذبح الاسلامي، سيبك بقى يعني بعد ما قدموا العقل هنا شوفوا ازمة الخنازير عملت فيهم ايه. النهاردة قلنا يا جماعة ان الذبح الاسلامي يكون بالسكينة عشان التزكية بتاعة الحاجة اللي هتذبح دي الدم لازم يطلع. قال لك لا احنا عندنا مجازر بالكهرباء او بصعق او مش عارف ايه، سيبك من الكلام ده، انظر قدر الامراض التي انتشرت بسبب مثل هذه الامور، الى اخر بقى هذه الامور واخر هذه النصوص اللي كتير من الناس جدا لا تصدقها ولا تعمل بها. زي مثلا قضية يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس هتطلع من مغربها، قال لك ده عقلا مخالف لقوانين الكون، سيبك من الكلام ده والكلام ده ما يصحش. النهاردة العلماء بتوع الفلك هما بيدرسوا بيقولوا قالوا فعلا مع مرور الزمان الشمس هتيجي عليها لحظة من اللحظات هتطلع من المغرب مش هتطلع من المشرق. انا النهاردة اصبح عندي دلائل يقينية اللي كان العقل زمان بينكرها اصبح العقل النهاردة بيقرها، اصبح العقل النهاردة بيقرها، او اشياء زمان العقل كان بيقرها النهاردة العقل بقى، لان عقل الانسان متغير، معرفة الانسان والعلوم اللي الانسان بيتعلمها متغيرة. فواجب علينا الان ان احنا نستخدم العقل في فهم النص، هو ده بقى المراد. مش هقول زي بعض نسول نعطل العقول، لا يا جماعة غلط، بربنا عز وجل امرنا ان احنا نشتغل بهذه العقول، ولكن نشتغل بهذه العقول في فهم النص وليس في رد النص او الاعتراض على النص. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا، قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ليس لهم كلمة الا يقولوا سمعنا واطعنا. هو ده المؤمن، اذا قضى الله ورسوله امرا ان هم مسلمين تماما لأوامر الله والأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين النهاردة بعد هذه المقدمة في مسألة ان ما ينفعش ارد النقل بسبب العقل، انا عايز اسأل سؤال. السؤال ده بيقولك احنا النهاردة بنشوف الميت في القبر ونفتح عليه بعد يوم والتاني والتالت والرابع، لا بنشوف اثر النار ولا بنشوف اثر عذاب ولا بنشوف اثر الإيلام وغير ذلك، وده دليل ان الانسان ده ما فيش عذاب ولا شيء. طب انا هسأل سؤال، لو انا النهاردة قاعد محمد مصور قاعد قدامي الان، محمد الان بيشعر بصداع رهيب جدا 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 جدا، فهو الان يتألم وهو الان يعذب، هل انا حاسس بهذا الصداع؟ لا. طب انا شايف هذا الصداع؟ لا. اذا هو الان قدامي واحد بيتعذب وانا شايف، ادي عذاب بنسميه عذاب بدني، هو بيتألم جسمه بيتألم وانا مش شايف، ادي واحدة. التانية سين من الناس عنده هم شديد جدا جدا جدا، يكاد الهم ده يوصله ان تجيله ذبحة، هو مهموم جدا، هل هذا الألم النفسي انا بشعر بيه؟ انا لا اشعر بيه، رغم ان هو من جواه بيتألم ألم شديد جدا 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 جدا. ممكن يكون انسان قدامي نايم وهو في المنام شايف ان هو بيتحرق او بيقع من دور عالي او ان هو مش عارف حاجة، بيتألم ألم شديد جدا وهو نايم، ومع ذلك انا لا اشعر بهذا الألم الذي هو فيه، لأن الله عز وجل قسم قسم هذه الحياة إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول هي الحياة الدنيا، وجعل الروح تابعة للبدن، هذا في الدنيا. أما في الآخرة في البرزخ فإن الله عز وجل جعل الأصل في هذه الحياة هي الروح والبدن تابع لها. وأما يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى جعل العذاب على الروح والبدن الاثنين مع بعض. فالدنيا بدن وروح، والبدن هو الأصل والروح تبع. البرزخ الأصل الروح والبدن تبع. وأما الآخرة يوم القيامة البدن والروح الاثنين أصل. هذا الآن الداخل العذاب داخل أو النعيم داخل القبر، داخل القبر، داخل القبر الأصل على الروح. طب انت شايف الروح، طب انت حاسس بيها، الروح من أمر الله عز وجل، يبقى إذا نعمها أو عذابها بطريقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إذا ما يجب علينا في هذا الوقت، أنا بقول لك الآن ممكن يكون إنسان قدامك نايم بيتعذب ويتألم وأنت مش شايف ولا حاسس. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أيضا أو إحنا عقلا الآن قدامنا ممكن نشوف الآن قدامنا إنسان بيتألم وأنا مش حاسس بألمه، سواء الألم ده على النفس أو الألم ده في بدن. فإذا كان هذا هو الحال فأيضا هذا قد يكون هو الحال داخل البرزخ. الأمر الثالث، لو كل إنسان النهاردة يقول الحاجة اللي أنا مش شايفها أنا أنكرها، هو بيقول النهاردة إحنا مش شايفين على الميت عذاب قبر، فأنا أنكر هذا الأمر لأن أنا الآن مش شايف. طب أنا أسألك سؤال، أنا لا أرى الله، فهل عندك الآن حجة إنك تقول لي طالما بنفس حجتك أنت تقول لي أنا مش شايف عذاب قبر فأنا النهاردة أنكر عذاب القبر؟ طب أنا النهاردة بقول لك أنت أنكرت عذاب القبر ومؤمن بالله، أنا بقول لك الآن أنا لا أرى الله سبحانه وتعالى، فتعالى الله عن ذلك، يعني تعالى الله عما أقول. فأنا الآن أنكر الله عز وجل أو أنكر ربي عز وجل لأني لا أرى، ممكن ترد تقول لي ساعتها تعمل إيه؟ أنت الآن بتوصل الناس أنه يخرج من الدين تماما. أنا عايز أسألك سؤال، هل كل ما لا يراه الإنسان معناه أنه مش موجود؟ أنا لا أرى الملائكة، إذا أنا لا أؤمن بهم. أنا لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أؤمن به. إذا ده هيوصلني قضية كل ما لا أراه، كل ما لا يعقله أنا أرده. إذا أنت ترد الدين كليا، أنت ترد الدين كليا. فانظروا رحمكم الله إزاي مسألة تدخل العقل بهذه الصورة الوقحة التي يريد هؤلاء أن يؤصلوها في قلوب الناس. هم عايزين يوصلوا الناس لإيه؟ أنت كل ما لا تراه تنكره. طب أنا شايف عقلك، أنت لا عقل لك، أنا شايفه. الكشافات اللي منورة الآن، كشافات النور الآن ماشي فيها كهرباء، طب أنا مش شايف الكهرباء، إذا أنا أنكرها. كل هذه الأمور هي جاية من حتة كل ما لا أراه أنا أنكره. سبحان الله، كلام باطل وقاعدة باطلة تماما، قاعدة باطلة تماما. أنا مش شايف النهاردة الحيتان اللي بتعوم على عمق 15 كيلو من المحيط، أنا مش شايفها، أنا أنكرها. لا، هي موجودة بس أنت مش شايفها. كذلك أيضا اللي هي لها حدود ولها واقع أنا معرفوش. السمك اللي عايش على بعد 20 كيلو في بطن المحيط أنا مش شايفه، ولكن أنا مؤمن أنه موجود. نفس الكلام عذاب القبر أنا مش شايفه، ولكن أنا أؤمن أنه موجود، لأن اللي أخبرني بوجود عذاب القبر ونعيم القبر هو الله سبحانه وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قالوا كمان من الشبهات اللي يثروها بعد مسألة الحجج العقلية وان انا مش شايف، قالوا كمان ان الحديث الواردة في هذا الباب هي احاديث احاد. يعني ايه احاديث احاد؟ يعني احاديث متواترة. الحديث المتواتر هو ما نقله جمع كبير من الصحابة عن جمع كبير من الصحابة، عن ما نقله جمع كبير من التابعين عن جمع كبير من الصحابة، واتباع التابعين جمع كبير ينقلوا عن التابعين ننقلوا عن الصحابة. فهو ما نقله جمع عن جمع من مبدأ السند إلى منتهى، من أول السند لآخره. تحيل العادة تواطؤهم على الكذب يستندون إلى أمر محسوس. ده الحديث المتواتر. فالحديث المتواتر اللي يروي عدد كتير جدا جدا من الصحابة وعدد كتير جدا من التابعين وهكذا في كل طبقات السند، ده الأحاديث المتواتر. هم قالوا لنا، وأما الأحاديث طبعا علماء المصطلح يقولون الأحاديث الأحاد هو ما ليس متواتر اللي يروي واحد وهو ده الحديث الغريب، أو اثنين اللي هو الحديث العزيز، أو ثلاثة من الرواة اللي هو الحديث المشهور. وقالوا أحاديث الأحاد لا ينبغي علينا أن احنا نقبلها أو نأخذ بيها في أمور العقائد. أمور العقائد دي محتاجة أن احنا تكون فيها على يقين جازم وعلى يقين راسخ، فاحنا مش عايزين ناخذ بأحاديث الأحاد في مسائل الاعتقاد. نقول له أولا طيب تعالوا مع بعض كده، دي ورقة وده قلم، ونبدأ النهاردة نشوف الكتب اللي روت حديث القبر، ونبدأ نعد، أدي واحد صحابي رواه ابن عباس، اثنين أسماء، ثلاثة مسعيد الخدري، أربعة فلان، خمسة فلان، ستة فلان، ونبدأ نجمع الأحاديث علشان نقدر نضبط العدد، علشان نقدر نعرف كم واحد من الصحابة روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد النهاردة ما جبنا كتب أهل العلم بالحديث، ودانا كتب المعتمدة عندنا، ودانا نجمع الأحاديث، وجدنا أن فيه قرابة 45 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل لنا هذا الحديث. يبقى إذن حضرتك لما قلت لي أن الحديث ده حديث أحد، هذا الكلام كلام باطل، كلام مش صحيح، ولكن أنا فوجئت الآن أن عندي 45 حديث عن 45 صحابي يروون لنا 45 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة، بأمور مختلفة متعلقة بعذاب القبر. ممكن تقولي بقى أنت ساعتها هتعمل إيه؟ أنت قعدت تقول ناس أحاديث أحد، أحاديث أحد، أحاديث أحد، لا، المسألة طلعت من الأحاديث المتواترة. لما رأى علماؤنا ذلك نقل جمع كبير جدا من العلماء على أن الأحاديث اللي واردة في مسألة القبر ليست من أحاديث الأحد، ليست من أحاديث الأحد اللي هي تفيد الظن، ولكن هي من الأحاديث المتواترة التي تفيد أمرين، تفيد اليقين وتفيد العمل. لأن الأحاديث المتواترة عندي تفيد حاجتين، لما 50 صحابي وينقل عن 50 صحابي 200-300 تابعي، وال 200-300 تابعي ينقل مثلا 1000 من أتباع التابعين، وكلما السند بينزل شوية كلما وجد أعداد كبيرة جدا غفرة جدا بتنقل هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الآن، سؤالان، هذه الأحاديث المتواترة تفيدني حاجتين. تفيدني أولا اليقين الجزم إن هذا الأمر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تفيدني باليقين الجازم إن دي تكون عقيدة جازمة موجودة جوه القلب وموجودة جوه العقل. الأمر الثاني تفيد مع اليقين، تفيد العمل بمقتضى هذا الأمر، تفيد العمل بمقتضى هذا الأمر. يعني إيه تفيد العمل بمقتضى هذا الأمر؟ أحاديث عذاب القبر المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجب عليك أنك تنظر إيه هي الأمور التي تؤدي إلى عذاب القبر علشان تبعد عنها، حتى ينجيك الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر. إنك بعد ما أمنت بها وأيقنت بها، إنك بدأت النهاردة تعمل بمقتضاها، إنك تنظر النهاردة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يعني في ناس هتأمن من عذاب القبر، في ناس هتنعم في قبورها، في ناس هتبشر في قبورها بخير. ازاي اصل لهذه المرحلة؟ ابدأ بقى ادور وابحث واعمل عشان النهاردة، ابدأ النهاردة اعمل، لان الاحاديث المتواترة تفيد عندي حكيم، تفيد عندي اليقين، وتفيد عندي العمل. تفيد عندي اليقين ان ده كلام وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تفيد عندي الصحة، ودي من اصح الاسانيد، من اصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفيد عندي انها لازم اعمل بقى بمقتضاها، لازم اجتهد في فهم هذه الامور. عايز اختم كلامي معكم بعدة نصايح سريعة. النصيحة الاولى لكل ابائنا وامهاتنا وشبابنا وبناتنا، الله سبحانه وتعالى يقول، وهذه صفة من اجل صفات المؤمنين، والذين هم عن اللغو معرضون. وهذا من اللغو، هذه البرامج اللي تبث مثل هذه السموم من اللغو، اللي ربنا سبحانه وتعالى اثنى على المؤمنين انهم لا يجلسون في مثل هذه المجالس. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ليه يا رب؟ لأنك لو أعدت تسمع إنكم إذا مثلهم، لو أعدت في يوم من الأيام علشان تسمع، ومن باب الفضول يدفعك فضول إنك تسمع لهؤلاء المبتدعة، تسمع لأئمة الضلال هؤلاء، هتكون نتيجة لعله في لحظة من اللحظات يلقي في قلبك ما لا يلقي في أذنك ما تستطيع تخرج من قلبك. دي كلمة الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه لما كان بيقول: يا جماعة المبتدعة لا يجوز لنا بحمل الأحوال إن احنا نجلس معهم. ليه يا إمامنا الكريم؟ قال إن ممكن المبتدع ده في يوم من الأيام يرمي في ودانك كلمة، الكلمة دي تيجي تستقر في هذا القلب، يبقى صعب عليك إنك يعني تخرج هذه الكلمة من قلبك، ما تفضل في شك وتفضل بقى في وساوس وحاجات مثل هذه الأمور. الإمام أيوب السختياني رحمة الله عليه في يوم من الايام جاء واحد من المبتدعة فبيقول له: انا هكلمك بكلمة. ساب وطلع يجري ويقول له: ولا نص كلمة، لا اسمع منك، لا اسمع منك. فاجل الصفة من صفات المؤمنين اننا ابعد عن مثل هذه المجالس، مثل هذه البرامج، مثل هؤلاء الاقوام، لا اسمع لهم، لا اهتم بهم، ولا اتكلم اصلا عنهم، ولا اتكلم اصلا عنهم، لهم لا يعنون لي بشيء اصلا، هو بالنسبة لي ولا حاجة اصلا، فانا ما اسمعش عنه. ولكن اللي بيعمله البعض النهارده ان يسمع ويطلع يقول: شفت امبارح عملوا ايه؟ ده قال وعاد وسوى، انت بتنشر للباطل، تنشر الباطل بدل ما انت بتعمل كده. هقول لك دلوقتي انت تعمل ايه. في الامر الاول الذين هم عن اللغو المحرزون، لا تجلس لهم ولا تسمع لهم، وده اقوى رد لهم. القناة اللي بتبدأ تبث مثل هذه الامور، تجيب واحد شيعي، تجيب واحد والعياذ بالله منكر للحديث عن باب القبر، تجيب واحد بيشتم الامام البخاري، تجيب هؤلاء. القناة دي بتعمل كده، ليس له هدف من ذلك الا يعمل رد فعل عنيف عند الناس عشان الناس تتابع برنامج، المشاهدات تعلى، الاعلانات اجورها تعلى، وبالتالي هو فلوسه تعلى. لا، انا النهارده مثل هؤلاء انما يؤدبون باجر هذه القناه تماما. شيل القناه دي من عندك تماما، ده الامر الاول اللي ينبغي علينا ان نعمله. الامر الثاني، للاسف مثل هذه البرامج هي لا طائفه معينه من الناس، مش اي حد بينشرها، ولكن المشكله الحقيقيه اللي بيقوم بها كثير من الاخوه والاخوات، يوم جاي مقطع مقطع وينشر مقطع النت، ويبدا ينشر يمين وينشر شمال ويعمل ويسوي، والمنكر الفلان المبتدع اللي بينكر عذاب القبر، وفلان اللي بيقول البخاري مش عارف ايه، وفلان وفلان وفلان. حقيقه انت كده بتنشر باطل، حقيقه انت كده بتعمل ازمه، انت كده بتزود النار. طب اعمل ايه؟ قال اهل العلم: اذكر الخير فينتشر، ولا تذكر الشر فيندثر. اذكر الخير فينتشر، ولا تذكر الشر فيندثر. انا ظني لو ما كانش شباب ابناء الطيار الاسلامي او الشباب العاديين اللي عندهم غير على ديهم، لو ما كانوش نشروا مثل هذه المقاطع ما كانش حد عرف بها اصلا، ولا كانت حصلت لها ضجه. ولكن نشرنا لمثل هذه الامور بيؤدي والعياذ بالله لمثل هذه المشاكل اللي بتحدث بعد ذلك. فانا عايزك النهارده نضرب عنها صفحا. يا شيخ طب في ناس بتسمعوا، احنا هنعمل مع الناس بتسمعوا ايه؟ هقول لك بقى ساعتها انت لا تذكر الشر، ولكن ارفع شريط عن عذاب القبر ونعيم القبر على الصفحه عندك. النهاردة هات الأحاديث اللي وردت في عذاب القبر وحطها عندك على الصفحة عندك، ارفعها عندك على النت، ارفعها عندك على موقع انت بتحبه. تكون النتيجة انت بتذكر الخير وبتأصل العقائد في نفوس الناس، وبالتالي انت بتهزش عقائد الناس، انت بتهزش عقائد الناس. انت بدأت تذكر الخير، تكون نتيجة ان الخير ينتشر بين الناس، ثم بعد ذلك الشر ده يبدأ يندثر ويتلاشى تماما. الأمر الثالث، انا اعلم يقينا ان الواحد من هؤلاء لما بيطلع على قناة من القنوات هو ضعيف جدا علميا، ضعيف جدا علميا. لو جينا وزناه بميزان العلم هو ضعيف جدا. فكل اللي بيعمله ان هو بيطلع يثير 10-15-20 شبهة. ال10-15-20 شبهة الانسان مننا بيبقى يعني عذاب القبر يعمل ده واحد مجنون، اللي يقولك ما فيش حاجة اسمها عذاب القبر، ده واحد مجنون، ده واحد يعني سيبك منه. ولكن ممكن في بعض الاوقات يحطوا لك الكتاب اهو ويطلع لك كتاب السطر اهو اقرا. في مثل هذه الامور انا بقول انا محتاج ان شبابنا النهارده يرجعوا مره ثانيه للعلماء، يرجعوا مره ثانيه لطلبه العلم، يكونوا حريصين على قراءه الكتب الشرعيه. عايزين النهارده ننشر العلم مثل هذا الجهل، مثل هذه الطرهات انما تختفي تماما اذا ظهر نور العلم. انا على يقين دايما زي ما قلت لكم ان هؤلاء عاملين زي الخفيش اللي يعني بيتين جوه كف. انا النهارده لو كنت عصاي وقعدت اضرب في الخفيش عشان تطلع مش هتطلع، ولكن هي القصه كلها صلت عليهم كشاف زي الكشافات دي كده، صلت عليهم النور، هتكون نتيجه ان الكل هيطلع يهرب. وده الموضوع الان انا محتاج النهارده انا اصلت عليهم النور. النور ده هو العلم، النور هو العلم. احنا محتاجين نتعلم، محتاجين النهارده ان احنا نرجع تاني نذاكر عقيده، نرجع تاني ذاكر. فاكرين الاخوه اللي التزمت من 6-7-8 سنين زمان لما كانت بتدرس عقيده كتاب والتاني والتالت وخلاص بقى احنا بقينا شيوخ بقى خلاص ما عدناش، ارجع تاني ذاكر عقيده، ارجع تاني اقرا في العقيده، ارجع تاني ذاكر واجتهد. اطلع النهارده اتحرك في المسجد، يبقى ليك درس في المسجد اللي جنب بيتكم النهارده تدي في عقيده. انا دلوقتي درسين كاملين على عذاب القبر والرد على هذه الشبهات المتعلقه بعذاب القبر، درسين كاملين. فرغ الدرسين وبعد كده ابدا انت النهارده قول الدرسين دول انشرهم بين الناس. الدروس القادمه ان شاء الله كلها ان شاء الله في هذه الجزئيه الرد على الشبهات، لان ما ينفعش سكوت. المساله الان اصبحت مساله دين مش مساله سياسيه، الخلاف فيها ممكن ولكن المساله النهارده اصبحت مساله دين، مش مساله متعلقه في مساله فقهيه انت شافعي وانا حنبلي. لا خلاص، المساله ده اصبحت مساله دين، مساله عقيده، فواجب علينا ان نرد على مثل هذه الامور. اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، وباذن الله تبارك وتعالى نكمل في الاسبوع القادم اذا قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
كن في حياتك قائدا،
كن في حياتك قائدا،
حتى تسود على العدا،
حتى تسود على العدا.